السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاء عظيم الشأن، إذ أنه يدرس فيه براهين توحيد الرحمن، وهي أعظم مسألة في الدين، دراسة توحيد رب العالمين، أدلة ذلك وبراهينه وما يضاده من الشرك الأكبر المخلد في النار، أو يضاد كماله الواجب كالشرك الأصغر والبدع، مع بيان أنواع من الشرك. ودراسة مثل هذا الكتاب فرض عين، فلا ينبغي للمسلم أن يعرض عن دراسة هذا الكتاب، لأن تعلم التوحيد فرض. قال الإمام أحمد لما سئل ما هو العلم الذي يجب طلبه، قال: ما لا يقوم دينك إلا به، يعني كعلم التوحيد والعقيدة. فمن الله علينا في هذا المجلس لعلنا نرفع بشيء من العلم هذا الواجب العيني بقراءة هذا الكتاب والتعليق اليسير الذي أسأل الله أن ينفع به، وتكون النية فيه خالصة لوجه الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. في هذا الباب نواصل ما قرأناه في هذا الكتاب للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، أجزى الله له المثوبة أو الأجر والثواب. باب ما جاء في المصورين. لا شك أن في هذا الزمان عظمت الفتنة بالتصوير، فصار تصور أشياء في مختلف أنحاء العالم تعارض الآداب الشرعية. ما حكم التصوير؟ وما حكم أو لأي شيء ذكر الإمام هذا الباب، كتاب ما جاء، باب ما جاء في التصوير؟ سنمضي وقتا طيبا ممتعا إن شاء الله بذكر العلم النافع المتعلق بهذا الباب، والذي لا غنى لأحد منا عنه، فنسأل الله يبارك في هذا المجلس وأن يزين في قلوب من يحب التوحيد الجلوس فيه للاستفادة. فإن من علامات القلب السليم الذي ينبغي أن تدفن في كفنك به، تدفن بقلب سليم حتى تلقى الله بقلب سليم، من علامات حب العلم والإقبال عليه، حب أهله، حسن الظن فيه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وذلك النبي لما رأى رجل قام من المجلس وخرج من باب المسجد وأعرض عن حلقة العلم، قال: أعرض، فأعرض الله عنه، لأن هذا من علامات زيغ القلب، الزهد في العلم والزهد في طلبه والزهد في الإقبال عليه. اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من يحب العلم ويعمل به مخلصا لله. يروى عن ابن عمر قال: تفقه ساعة تجلس فيها خير من عبادة 60 سنة. نسأل الله يجعلنا منهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم مغفور لكم، في حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اجعلنا منهم. وقبل أن يقرأ أخوكم ما جاء في هذا الباب، أردت تخويف نفسي وتخويف من يسمعني بمناسبة حلول الصيف وما نعانيه من شدة وهج المناخ، بما جاء في صفة جهنم، وهذا مناسب للتوحيد، لأن الذي لا يدرس التوحيد كما سيأتي في هذا الباب العظيم هو عرضة للشرك، فإذا أشرك خلد في نار جهنم أبد الأبدين، لا تقول مليار ولا مليارين، أبد الأبدين لا يفتر عنهم العذاب وما هم عنها بمخرجين. لا إله إلا الله. فضروري جدا أن تدرس الكتاب حتى تجتنب الشرك برب الأرباب، فإن الإنسان لا يشرك مباشرة، ما يشرك مباشرة فيسجد لصنم، قوم نوح هل أشركوا مباشرة سجدوا لصنم؟ بدأ معهم الشيطان بالتصوير فجعلهم يصورون الصالحين فيهم، ثم كانوا لهم بعد زمن عابدين غلوا فيهم. فإذا لا يأتيك الشيطان من أول وهلة يقول لك أسجد لصنم أو أدعو واذبح لوثن، يعرف أنك لن تطيعه كما فعل بقوم نوح، فحينئذ يأتي من طريق الغلو، وأول شرك ظهر في الأرض بسبب التصوير كما سيأتي ذكره. أما ما أخوف به نفسي فعلى وجه الاختصار أقول ينبغي للمؤمن أن يكون حاضر القلب. كيف؟ لا ينبغي أن يكون غافل، لأن الله نهى عن الغفلة فقال في محكم التنزيل ولا تكن من الغافلين. يعني إذا حضرت صباحا غدا لتفطر مع أهلك، فجئت الخباز تأخذ الخبز وتنظر إلى الفرن يتوهج، تذكر عذاب القبر، تذكر لو كنت مكان الخبز هذا في نار ضعفت 69 جزء على هذه النار التي تراها بعينك، وأنك لو مكان الخبز هذا في قبر ما يكون حالك، فلو كان في ما هو أشد جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، لكان الأمر أعظم وأفظع. وما جاء في وصف في صفة جهنم ما رواه مسلم في كتاب الرقاق من حديث عتبة بن غزوان، وأصل هذا الأثر أو هذا الحديث موافق لما رواه البخاري في صحيحه تعليقا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال اتقوا النار فإن قعرها بعيد وحرها شديد ومقامعها الحديد. شوف الأوصاف كيف، شوف الأوصاف التي هي متناهية في الفظاعة والتخويف والزجر من أن يقرب الإنسان المنكر والمعصية من بدعة أو شرك مما يجعله من أهل جهنم. أما قعرها بعيد فهذا الحديث هو الذي رواه مسلم في صحيحه في كتاب الرقاق من حديث عتبة بن غزوان. قال عتبة حدثنا أن حجرا يهوي من شفير جهنم، حجر ليش؟ لأنه ثقيل، يقول خفيف ونزل شوي شوي شوي. لا طيب، سؤالي لكم الآن ونتأمل هذا الأثر العظيم، هل الجاذبية وقتها في قعر جهنم تشبه الجاذبية الأرضية؟ سيأتينا الآن حديث فليخلقوا ذرة، هل هي الذرة النووية أم خاطبهم النمل ما يعرفون وهي النملة الصغيرة؟ النملة الصغيرة الأصل خاطبهم النمل ما يعرفون، فكون النبي قال يهوي الحجر هذا في قعر جهنم لا يصل 70 خريفا، وش معنى بما نفهم نحن في جاذبيتنا نحن ولا في جاذبية المريخ؟ ما نعرف نحن، خوفهم النبي بما يعرفون هم. فإذا قال يهوي من شفير جهنم قعرها بعيد كما قال عمر، يهوي الحجر فيها 70 خريفا لا يستقر بقعرها. الله أكبر، قعرها بعيد. قال وليأتين يوم وهي ملأة بالناس، مناسب نذكر هذا، نخوف نفسنا يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: اشتكت النار إلى الله، قال: يا رب أكل بعضي بعض، فأذن لها بنفسين. نفس في الصيف أشد ما تجدون من الحر، فينبغي وقد هجم الحر أن نتذكر حر جهنم ونتقي الله حتى لا نلجها، ونعتقد فضل الله علينا ونشكره أنه جعل لنا شيء من المقدمات خوفنا من النار حتى لا ندخلها، ونتقي الله بهذا الصيف. بعض الناس إيش هذا الحر ويلعن الحر، الله يلعن ابن الحر. خطأ، درسنا في الأبواب السابقة أن لعن من ليس له اختيار حرام، لك تسب العلي الغفار فهو الذي أتى بالحر، الحر ما له اختيار. إذن خذ العظة من الحر هذا وقل: نشكرك يا رب أنك جعلت الحار هذا تذكرة لنفس جهنم، نفس فقط هذا، فكيف من دخل جهنم؟ قلنا لا إله إلا الله. قال: يهوي فيها 70 خريفا لا يستقر بقعرها، وليأتين يوم وهي ملأة بالناس. شوف كيف ملأة بالناس. أنا كنت يوما على شاهق جبال تهامة بمنطقة الجنوب، أنظر للسيارات فأراها صغيرة مثل اللعب، فبدا لي أن أخذ علبة وأسقطها من فوق هذا الجبل العملاق، تحسب 2.5 3 إلى آخره، تسمع طرقعة العلبة في أسفل إيش، وهي علبة خفيفة، تسمع طرقعتها أسفل الوادي. لو كانت هذه الصخرة أو مثل هذه العلبة تهوي ساعة كان سحيق، مو 3 ثواني، ساعة. لو كان أسبوع، شهر، 10 سنين، 20 سنة، 30 70، لكان وادي سحيق عميق وهو عمق جهنم، صلى الله عليه. وقال: حرها شديد. قال: اتقوا النار فإن حرها شديد وقعرها بعيد مقامهم الحديد. أما حرها فقد خرج مسلم في صحيحه في بيان صفة جهنم والتغليظ أو التخويف من حرها وبيان شدته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ناركم هذه التي يوقد ابن آدم 70. قال: إن ناركم هذه التي يوقد من الواحد من 70 جزء من نار الآخرة. قال: يا رسول الله، كانت الكافية، يعني لو إنسان ألقي في فران أو في فرن لمدة 3 ثواني لكان أمر مهول وكافي في إحراق بدنه وحصول الأذى الشديد الذي لا يحتمله. فكيف بهذه النار؟ قال: لقد فضلت نار الآخرة على نار الدنيا 69 جزءا كلها مثل حرها. شوف كيف حرها شديد. وذكر أن النار في جوف الأرض أسفل الأرض، ولا غرو ولا غرابة، فإن نرى الصخور تذوب في سيلان ما هو أسفل الأرض، والله على كل شيء قدير. ومقامعها الحديد، كلما رادوا يخرج منها أعيدوا فيها، ولهم مقامع من حديد. فحينئذ اليوم أنت في الصيف تذهب إلى البقال وتشرب كوزا من عصير بارد فتهنأ. الرجل الجهنمي الذي يعذب في جهنم يعطش فيطلب الماء فيسقى من المهل، يؤتى بوعاء يغلي من الحميم. يقول مفسرون: إذا قرب وجهه بيشرب يسقط ماء لحم وجهه، يبقى العظام قد اسودت من الحر. فيقطع إن شرب منه أمعاءه. ثم قالوا رحمهم الله: فيكون الصهر يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الزيت المغلي يضرب من أعلى رأس الواحد فيخترق كل ما هو في طريقه، يخترق المخ، يخترق القلب، الكبد، إلى أن ينزل من أسفل الرجل. عذاب شديد في الجوف، يعني الواحد منا اليوم من شدة نهمة على الطعام يحضر وليمة قد أتقن أهلها الطبخ، فمن نهم يأكل حار في حس بألم في مريئة يتعذب ويشرب ماء بارد، فكيف لو كان الصهر؟ نسأل الله العافية. ثم إذا جاعوا فإنهم يأكلون من شجرة ملعونة يكفي أن الله لعنها، فكل أسباب التشويق للطعام منها منفية لأنها ملعونة لعنها الله، فكيف تأتي من أي جنب منها الرحمة بحسن الطعم بحسن اللون بحسن المذاق؟ أبدا. قال والشجرة الملعونة في القرآن وهي الزقوم، هذا تفسيرها، شجرة خبيثة تنبت في أصل الجحيم طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، فإذا أكلوها خلاص، فإذا أكلوها تعذبوا، نعم، من قبح منظرها، تعرفون في أشياء مجرد النظر لها يتهوع الواحد ويتألم ما يود يأكلها، فكيف لو أكلها مرغما مثل شجرة الزقوم؟ طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغيد حميم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجرة من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون شرب الهيم، يعني ما يشرب شرب خلاص شوي منها، يشرب بعد هذا النكد من الأكل الذي لا أقرف منها، يشرب من ذاك المال الماء المغلي وشرب البعير العطشان الذي مرض بالعطاش، ممكن يشرب 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 يتعذب. نسأل الله العافية. أظن في نوع من الإبل أو الإبل نفسها تمرض وتشرب حتى إذا تركتها ماتت، ويحطون في بطنها أفعى حتى يتساوى السم مع المعدة ثم تشفى. المهم يشرب شرب كثير، وحينئذ لا يتسلى أهل النار كما قال المفسرون بأن يسمع كل واحد صراخ الثاني، يدخلون في توابيت مستقلة تسمر عليهم فيتعذب كلا بصياح نفسه، ما يسمع صاحب ويتسلى يقول في غيري يصيح مثلي ويهدأ ويتسلى شوي، فكل واحد بتابوت لوحده. وقال ابن مسعود ليس ناركم هذه التي تنير، هي نار الآخرة، بل نار الآخرة أشد ظلمة وسوادا من القار الأسود، فليس هي توهج برتقالي مدري أصفر مثل نار الدنيا، مظلمة كالحة. نعم، نسأل الله العافية. وسبب وجود الكبريت، حجارة الكبريت كما ذكر السعدي في نار جهنم كما قال الله تعالى في كتابه، وقودها الناس والحجارة، قال المفسرون حجارة الكبريت، قال خصها الله لأهل جهنم لأن رائحتها كريهة لا تطاق، فيجمع كما يجمع أهل الجنة بين طيب المسك في بيوتهم ملاطها المسك، شمون رائحة طيبهم في بيوتهم في الجنة، وأرض الجنة أيضا مسك وزعفران، ويدخل عليهم بمجامل الألوة، كذلك أهل النار يتعذبون بالرائحة، رائحة الكبريت المعفن القذر الذي لا يطاق، لا تقول ما رائحة مجاري، يمكن واحد من 70 يضاعف عليه شديد كراهة الرائحة، وشديد الالتصاق شديد أو كثيف الدخان، هذه الحجارة وقودها الناس والحجارة، ويجمع لهم في العذاب بين الحر والبرد، قال اشتكت النار وذي الله بنفسين في الصيف والشتاء أشد مجنون البرد، وجدنا في مناطق ذهبنا لبعض شمال العالم في أمريكا الشمالية فوجدناها تنزل، حدثونا يعني إذا مشينا زيادة 70 تحت الصفر، فمن نسى ولده مشى وخرج خارج الكوخ تجمد وتوفي مباشرة، فيتعذبون بالبرودة كما يتعذبون بإيش الحرارة. وهذا الشيء اللي يشدونه من شدة البرودة من بس جهنم ليس الحرارة فقط. وذكر النبي فيما صح الخبر عنه أن في جهنم عقارب وحيايا، إذا لدغت الشخص العقرب كالبخت يقعد في التعذيب بسميتها في بدنه ودمه 40 سنة. ذكر لي شخص قرصته عقرب، قال قعدت ليلة فقط في وخز في جسم كله مما تسرب من سم العقرب وألم في الجسم كله. طيب لو قعد 40 وضعف هذا ألم العقرب إلى 70 ضعف وقعد 40 سنة يعاني منه، مو أشد؟ أشد وأنكى وحيايا. وذكر هناك في النار تنور، يقول النبي لما نظر إليه أو سمع اللغط والصراخ بالشبب سفع النار لهن إذا فيه نساء ورجال عرات يعذبون في التنور، قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزنات والزواني من أمتك، ما تركوا الصلاة ولا صوم رمضان لكن يزنون، وإن كان يقول لا إله إلا الله ويصوم ويصلي ويتصدق لكن يزني، فعذبه الله في التنور. السبب ما ذكر ابن القيم، قال لماذا الزاني يعذب بالتنور؟ لماذا الزاني يرجم في كل جنبات بدنه؟ قال إنه ذاق اللذة الحرام بكل جسمه، فهو يناسب أن يتعذب في كل جسمه، في الدنيا بالرجم إن كان محصنا، وفي الآخر في التنور فيأتيه العذاب من كل مكان يحيط بجنباته فيذوق من حرها ما لا يطاق. طيب إذن هذا شيء من صفة جهنم. تذكر أن هذا جهنم إن إذا قلنا أنهم للعصاة أهل التوحيد دخلوها شاء الله أن يدخلوها فهم تحت المشيئة فيعذبون، وصبغة واحدة في النار تنسي العبد كل خير، يستع بأنعم أهل الأرض فيصبغ صبغة في النار، هل رأيت نعيم بغت لم أرى في صحيح مسلم. فكيف من يقعد في النار أبد الآبدين؟ فهذا يدعونا للاضطرار إلى دراسة التوحيد حتى يكون سبب في تحصيننا من الشرك والخلود في النار أبد الآبدين، لا يفتر عنهم العذاب وما هم عنهم مخرجين. يعني لو قلنا لك يا أخي الفاضل نغلق عليك حفرة من غير نار لمدة ساعة وهي على قدر بدنك، أظن تمر 20 دقيقة أو 5 دقيقة تصير تصيح خرجوني افتح 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 ضغط. طيب لو فيها نار وقعدت بك هذه النار يوم، سنة، 70 90 أبد الآبدين، مليارات، أحمد الله على نعمة التوحيد وحصن نفسك تشرك بالله بمثل دراسة هذه. فإن قوم نوح لما جهلوا التوحيد وقعوا في الشرك المخرج من الملة المؤبد في نار رب العالمين، كما سيأتي اليوم في باب ما جاء في التصوير. طيب اقرأ. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا، واغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
فهذه قراءة أسبوعية في كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى.
آمين.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في المصورين، يعني من الوعيد الشديد والنهي الأكيد. وسبب ذكر الإمام المجدد لهذا الباب في كتاب التوحيد أن في التصوير خلقا وإبداع يكون به المصور، أنه في نوع مشاركة للخلق، وهذا حق لله الخلق، فلا ينبغي أن يضاهي خلق الله ويتشبه بذلك الأمر العظيم اللي هو من حق رب العالمين. فحينئذ هذا يمس من هذه الجهة توحيد الربوبية. الثاني وهو الأعظم أنه يمس توحيد الإلهية، لأن التصوير ذريعة للوثنية وعبادة غير رب البرية والسجود للأصنام والذبح والنذر ودعاء الأوثان من دون الرحمن، فهو ذريعة عظيمة للشرك الأكبر. ومع ذلك أكثر الناس اليوم يتساهلون فيه. نعم، مع خطورة أمره، وأن أول شرك ظهر في الأرض بسبب التصوير يتساهل كثير من الناس فيه. ويدل على الأول حديث أبي هريرة، والذي خرجه البخاري ومسلم. قال الله تعالى، وهذا يسمى بالحديث القدسي، الحديث القدسي الذي قال فيه النبي قال الله، وليس كل حديث قدسي صحيح، لكن كل ما قال فيه النبي قال الله فهو حديث قدسي. والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن متعبد بكل حرف بتلاوته، إذا قلت ألف لام ميم قرأت 30 حسنة، قرأت 30 كان لك كان من الأجر 30 حسنة، كل حرف بعشر، فكأنما قرأت 30، أو كأنما أثبت 30 حسنة عفوا. لكن الحديث القدسي لا، لا يكون في هذا، بل لمن طلبه فضل طلب العلم، من سلك طريق التمس فيه علما سهل له بطريق إلى الجنة، ويكون أوجه في النفس لا شك، مع أن كل الحديث سواء نبوي أو قدسي من الله، كما قال حسان بن عطية فيما نقل عنه ابن تيمية، قال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. فالسنة وحي، فلا يحل أحد يقول أنا أحتج بالقرآن، وأما السنة ففيها الضعيف وفيها، فهذا الذي يقول ذلك كافر، كفر أكبر، مخرج من الملة. فإن السنة وحي والقرآن وحي، وقد حذر النبي من قال هذا قبل أن يولد، وقد وجدت رجلا يقول مثله، فزاد إيماني بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد خرج أبو داود في سننه من حديث المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي ألهاه ماله وتجارته عن طلب العلم لدرجة أنه صار ينفي السنة عياذا بالله. قال: لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي متكئ على ريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه، وما حرمه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني حرمت كل ذي ناب من السباع والحمر الأهلية ولقطة المعاهد، ومن نزل بأرض قوم فلم يقروه لم يضيفوه وقد جاء أرضهم، فله أن يعقبهم بمثل قراءة. فذكر أشياء ليست في القرآن يجب الإيمان بها. إذن لا فرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، لأنهما نزل من الله: إن روح القدس نفث في روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. الحديث قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. هذا هو الشاهد للترجمة. إذن التصوير حرام، ولا أحد أظلم من المصور، يعني ومن أظلم أي لا أحد أظلم منه، فظلم نفسه وهضم حق الخالق المتفرد بالخلق لما جاء يصور الصورة ويرسم بريشته الرأس والعين والوجه والجسم، أو ينحت من الصخر أو من الطين الصنم، لا أحد أظلم منه، لأنه تعدى على مقام الربوبية من جهة أنه فعل نوع شركة أو مشاركة لله، الذي هو من حق الرب الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى، لا أحد أظلم من. فدل على تحريم التصوير والظلم منع الحق لمن يستحقه، فحق الله أن يكون متفردا بالخلق، والمصور عندما صور مثل خلق الله ضاه خلقه فوقع في هذه الشركة، فلا أحد أظلم منه. ومن أظلم أي لا أحد أظلم. قال: ومن أظلم من منع مساجد الله أي لا أحد أظلم منه، يعني من أظلم الظالمين إذ فعل ذلك. ومن أظلم، هذا من اسم استفهام والمراد به النفي أي لا أحد أظلم، هذا هو معنى الكلمة لا أظلم. طيب، والسؤال حينئذ: لماذا كان ذريعة للشرك بعد أن عرفنا أن فيه نوع شركة في الخلق، لأنه قال يضاهون خلق الله أو من أظلم من ذهب يخلق كخلقي، ذريعة للشرك لأن هذا الصنم أو اللي يسمونه بعض الناس التحف يوضع في الصالون صنم له رأس وله صنم صقر صنم رجل صنم غزال صنم سمك دولفين إلى آخره، إذا وضع فإنه يكون ذريعة لأن يعبد من دون الله بهذا التعظيم. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى ثم قال أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا أي صوروا لهم تصاوير يعني أوثان انحتوها لهم على أشكالهم وضعوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم فلم تعبد. انظر كيف ذريعة. فلما هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت، فدل على خطر إبقاء الأصنام وشراءها، فالنبي حرم بيع الأصنام صلى الله عليه وسلم والصور مثلها، فحينئذ عبدت. فكان هذا يدل على أن التصوير سيما إذا كان للصالحين ذريعة للشرك برب العالمين، فاشتد غضب الله من أجل أنه ذريعة للشرك حتى أنه قال ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة، وقال لعن الله المصورين ملعون أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله. طيب هل يشترط القصد؟ لو أن إنسان نحت صنم وصور صورة ولكنه قال ما قصدت المضاهات، أنا قصدت إرفاه نفسي وممارسة هوايتي وما قصدت المضاهات، هل يقبل قوله؟ يقول للمضاهون المشابهون يقال أنا ما قصدت التشبه، فيقال له مثل ما قيل إيش في المتشبه بالكفار والمتشبه بالنساء. قال ابن تيمية لا يشترط في التشبه القصد، وإنما العلة فيه تطابق الصورة وتماثلها. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر لما رآه لعبد الله بن عمر وقد قال دخلت على النبي في ثوبين معصفرين، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. هل سألوا النبي إيش قصدك؟ قصدك تشبه ما تشبه؟ على كل حال إيش نهى. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال، يقول الشافعي ونزل منزلة العموم في المقال، فسواء قصد أو ما قصد العلة بتشبه طابق الصورة. قال ابن تيمية التطابق في الظاهر يؤول الطابق في الباطن، فإذا رأينا شاب يقص هذه القصات التي يقلد فيها الكفار ويترك التشبه بالعدول من أهل وطنه وبلده ويقص القصات هذه يقول ما قصد تشبه، نقول لا يشترط في إجراء قانون التشبه المحرم القصد متى ما اختص الكفار بلباس يحرم مشابهتهم فيه ولو من غير قصد. كذلك من صور ورسم كائن حي كالأسد أو الإنسان وقال ما قصد لا يقبل قوله ما قصد، لا يقبل كما تقدم. وقال بهذا المعنى فقيه الزمان الشيخ العلامة العثيمين وهو الحق أنه لا يشترط القصد، لا يشترط في ذلك. وحينئذ تحدى الله هؤلاء أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة، هذا التحدي تعجيز تبان تفرد الله بالربوبية مما يدل على استحقاقه للإلهية قال فليخلقوا ذرة. ما هي الذرة؟ قيل النملة الصغيرة، وليس الذرة التي في القنبلة الذرية، لأنهم ما يعرفون وقتئذ، ولكن بما أنهم لن يقدروا أن يخلقوا نملة ويعجزون عن ذلك، فلماذا يرسم ويضاه خلق الله؟ وليخلقوا حبة، وليخلقوا شعيرة. فحينئذ لما ذكر الحبة وانتقل من التحدي بخلق الروح اللي هي النملة الذرة إلى خلق الحبة التي هي أصل الشجر أو ثمر الشجر أو من ثمر في داخل ثمر الشجر، فالمقصود بما أنهم لا يستطيعوا لا هذا ولا ذا فلينتهوا عن التصوير، لأن هذا حق الواحد القدير، فلا يشاركوه في ربوبيته فيخلقوا خلقه. وحينئذ اختلف العلماء في تصوير مثل الشجر والثمر والشعير وحبة القهوة أو نحو ذلك من الأشياء التي تنبت، لقول النبي فليخلقوا شعيرة، فتحداهم بالشعيرة. قال مجاهد لا يجوز رسم نعم التفاحة والحبة والشعيرة، لا يجوز رسمها، وجمهور العلماء على جواز ذلك، وإن المحرم عندهم كالحنابلة والشافعية وغيرهم وشو ذوات الأرواح، وهو الحق. ويدل على أن ما ذهب إليه مجاهد بن جبر مرجوح، وأن الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وأنه يجوز رسم التفاحة والماحة والموز ورسم الجبل ورسم الكوخ والكعبة ونحو ذلك، ما رواه مسلم في صحيح أن عن ابن عباس أنه قال لرسام، عرف أنه يرسم ذات الأرواح، قال له رضي الله تعالى عنه كل مصور في النار يعقد له بكل صورة يصورها نفس يعذب بها، فانتفخ من خوف، خاف المصور، هدى عليه. وهذا نقوله دائما العلماء إذا ذكروا الناس في محرم يذكر البديل، مثل ما كان النبي هذا هديه، فقال التمر يعني بالرطب فدام ينقص قال ربا، قال إذا بيع هذا بدراهم واشتري به فيذكر البديل. فكذلك ابن عباس لهذا صاحب الموهبة في الرسم خوف ابن عباس حبر الأمة من رسم ذوات الأرواح، الزراف والأسد واللي يسمونه هذا الإنسان والإنسان ونحو ذلك، خوفه فقال ترى بحسب ما رسمت تتعذب في النار. يصور لك كل واحد رسمته في الحياة يمكن 7000 رسمة، 7000 شخص تعذب بها. فحينئذ انتفض الرجل من الخوف أو انتفخ، فهون عليه وذكر له البديل. وش قال له حبر الأمة؟ قال إن كنت لابد فاعل فارسم كل ما لا روح فيه. فتبين قول الجمهور هو الصواب، لا بأس يرسم جبل، حجر، بناية، زرع، بحر، سفينة، من تقتل الموهبة. غلط، تقتل الموهبة، فن هذا يعطيه الله لمن يشاء فليمارس موهبته ولا حرج عليه، لكن لا يقرب ما حرم الله، وهي تصوير ايش ما كان فيه روح. ولو كبر النملة، رسم نملة مكبر رأسها وفكها حرام. اذا كل ما روح فيه لو كانت حشرة كالعقرب او سمكة او جرادة او زراف او فيل او غير ذلك من كل ما كان من ذوات الأرواح، كما أفتى عبد الله بن عباس. ويدل على ذلك لأن هناك من يقول المحرم هو فقط الصورة المجسمة، أما الصورة التي ترسم بالريشة على على اللوح ما في مانع منها. هذا القول غلط، هذه وهذه محرمة. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل فوقف عند الباب وفي وجهه الكراهية، وكانت عائشة تعرف تأخر الشاي عن ضيوف إلى آخره، تعرف النبي ما تهم الدنيا، فأول شيء فعلته شعرت النبي لن يتغير بوجهه إلا حاصل في المنزل منكر ما هو، قالت يا رسول الله نعم المرأة الصالحة. عائشة بنت الصديق أحب النساء إلى النبي وفضلها كفضل الثريد عسال الطعام، ولعن الله من لعنها وطعن في فراشها. فالمقصود قالت ما لك يا رسول الله أتوب إلى الله ورسوله. شوف كيف قدم التوبة، تعرف النبي ما يغضب لنفسه ولا لدنيا، قدمت التوبة الله يرضى عنها. فقال ما بال هذه النمارق، ما بال التصاوير. شوف كيف ترك النبي مجاملة الزوجة، وكلنا نضعف أمام المجاملات إلا من رحم ربنا. جاملت زوجها رسول الله، قالت نمارق أي وسادات اشتريتها لك يا رسول الله لتقعد عليها ولتوسدها، لكن فيها يعني الصور وما كانت تعرف حكم الصور عليها. فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة صلى الله عليه وسلم. فلما امتنع النبي من الدخول للمنزل من أجل صورة، هل كانت مجسمة ولا مرسومة على لوح؟ دي غير مجسمة لأنها مرسومة على القماش، فأبى النبي أن يدخل، فدل ذلك على تحريم الصور ذوات الأرواح المرسومة. وما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها حرام ولا تحل، فإن ببقائها ذريعة للشرك. من أجل ذلك بوب على هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سيما أنها ذريعة كما ذكرنا للشرك. وحينئذ وقع الخلاف أيضا عند العلماء في الصور الفوتوغرافية المعاصرة، رحمهم الله وحفظ من بقي منهم، فمنهم كشيخنا العلامة فقيه الزمان العثيمين قال هذه ليست صورة لأنها هي ذات خلق الله جل في علاه، فلا حرج فيها، ولكأن الإنسان ينظر في المرآة، ولأنك إذا أدخلت كتابا صورته لكان المصور هذا هو نفس الكتاب، وقد يصور أعمى لا يعرف، فالآلة هي التي عكست هذه الصورة في الكتاب، وإنما يقال هذه نسخة من الكتاب، ولا يقال أنه كتاب آخر، هو نفسه الحروف إلى آخره. خالف شيخنا بن عثيمين في هذا جمهور فقهاء علمائنا كالإمام الشيخ بن باز وشيخنا الوالد صالح الفوزان والشيخ الأصولي بن غديان عبد الله بن غديان والمفتي العام للمملكة العربية السعودية. فقالوا التصوير لا فرق، سواء كان فوتوغرافيا أو كان يدويا، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة. وحينئذ لماذا هؤلاء لم يقولوا بما قاله العلامة فقيه ابن عثيمين، وأنها هي نفس الشخص؟ قالوا كما ذكر ذلك شيخنا ناصر الدين الألباني، وهو أيضا مع الجمهور في هذا، قال مثبتة ومعالجة بمواد صنعها الإنسان، فتثبتت في لحظة من الزمان، لكن لولا تدخل الإنسان في هذه الآلة لما طبعت نفس اللون ونفس الشكل. وأما المرآة منعكسة، وأما هذه مثبتة، فلو أن إنسان نظر في المرآة فجاء رسام ماهر فأنزل صورته على المرآة تبقى الأصل، لقلنا أن هذه محرمة عندهم، لأنها ثبتت تلك الصورة ولم تنعكس كالمرآة، فالقياس في علم الأصول هنا مع الفارق، سيما عند الشيخ رحمه الله ابن عثيمين الصور التي تحمض وتكون لها اليد، قال هذه ما عندك، ولكن تصور مباشرة كالجوال. وكان زمان تذكرون هذه الصورة تخرج هورية، قال هذه المباحة عندي. العلماء قال حتى هذه، فإنه صنع الإنسان فيها من الميكنة بحيث ثبت الصورة، كما لو ثبت وجه إنسان على المرآة فصار تصوير، فكذلك ثبتت على ورق، فالقياس مع الفارق. وهذا هو ما أفتت به اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء بقيادة الشيخ بن باز أو برئاسة الشيخ بن باز. وهنا استثنوا فقالوا إلا الصورة التي هي لابد منها، مثل صورة الجواز والرخصة والبطاقة الشخصية ونحو ذلك، فلا مناص من ذلك. ثم رجع شيخنا ابن عثيمين قبل وفاته فقال لا يجوز الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية وإن كانت مباحة في أصلها، لأن كالمرآة لا يجوز الاحتفاظ بها في الجوالات أو في هذه الذكرى، لأن هذا قد يؤول إلى عبادتها وتعظيمها.